لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
قال الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذه الآية صدرها الله تعالى بنظير ما صدر الآية السابقة، صدرها بنفي الجناح، يعني لا إثم في أي مسألة في إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذا لا جناح عليكم أيها الأزواج إذا طلق الواحد منكم امرأته في هذه الحال، في حال أنه لم يمسها وفي حال أنه لم يفرض لها فريضة. قوله تعالى: ما لم تمسوهن، قال المؤلف وفي قراءة تماسوهن، في قراءة تماسوهن. وهل هذه سبعية؟ على القاعدة سبعية. واعلم أن هذه القراءة في كل فعل في القرآن على هذه الصفة، كل ما جاءت في القرآن تمسوهن فاعلم أن فيها قراءة أخرى سبعية وهي تماسوهن. ما معنى قوله تعالى تماسوهن؟ قال المؤلف: أي تجامعوهن، تجامعوهن. إذا لا حرج على الإنسان أن يطلق زوجته قبل أن يجامعها، لا حرج عليه. ثم هل هذا خاص بالجماع كما هو نص الآية وهل يلحق به غيره؟ ذكر كثير من المفسرين أن الصحابة ألحقوا بالجماع ما يختص به الزوج، ما يختص به الزوج من خلوة أو مباشرة لا تباح إلا لزوج، فعليه المسألة مربوطة بالجماع بنص الآية ومربوطة بما ألحق الصحابة بالجماع من خلوة أو مباشرة أو ما أشبه ذلك. الأمر الثاني، قال تعالى: أو تفرضوا لهن فريضة. ماذا قدر المؤلف؟ ماذا قدر؟ قدر لم، قال: أو لم تفرضوا لهن فريضة. إذن الفعل تفرضوا معطوف على أي شيء؟ معطوف على تمسوهن، يعني ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا. إذن انتفى عندنا أمران، انتفى المسيس وانتفى الفرض. وقوله تعالى تفرضوا، الفرض لعله مر علينا أنه بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. وقال هنا فريضة فسرها المؤلف فقال مهرا، فيصبح معنى الآية، يصبح معناها لم تقدروا لهن مهرا، يعني ما قدر مهر، لم يتفق الزوج مع الولي على 10 ولا على 100 ولا على أكثر ولا على أقل، لم يفرضوا، لم يقدروا لهن مهرا. قال المؤلف وما مصدرية ظرفية. ما مصدرية ظرفية؟ أين ما التي يقصد؟ في ما لم تمسهن، هذه مصدرية ظرفية. قال: أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر فطلقوهن. قال المؤلف: إنما مصدرية ظرفية، فلا بد في التقدير أن يأتي بمصدر مسبوق بظرف، أن يأتي بمصدر مسبوق بظرف، وقد فعل المؤلف، فإنه أتى بمصدر. أين المصدر في كلام المؤلف؟ المسيس. قال: زمن عدم المسيس. أين الظرف؟ كلمة زمن. إذن لماذا أتى بكلمة عدم؟ لماذا ما قال زمن المسيس؟ لماذا أتى بكلمة عدم؟ أتى بكلمة عدم لأن المصدر هنا أكمل، المصدر منفي، بل الفعل منفي، فلا بد في مصدره أن يكون منفيا، وكلمة عدم كلمة نفي، فالاتيان بكلمة عدم هو مقابل للنفي في قوله ما لم تمسوهن. انتبه لهذه، وإن كانت نحوية ليست تفسيرية لكن مفيدة. أنت تقول مثلا: يعجبني أن تحفظ. ما تقدير المصدر؟ يعجبني حفظك. وتقول: يعجبني ألا تتأخر. يعجبني ألا تتأخر. ما تقدير المصدر؟ يعجبني عدم تأخرك. عدم تأخرك. لماذا أتينا بكلمة عدم في الثانية ولم نأتي بها في الأولى؟ لأن الثانية الفعل منفي، والفعل المنفي إذا أردت المصدر منه فهات المصدر مسبوقا بكلمة عدم. كذلك هنا قال المؤلف: زمن عدم المسيس. والمؤلف قال قبل ذلك: أي لا تبعة عليكم. لا تبعة، ومعنى لا تبعة يعني لا تتبعون بشيء، لا مسؤولية، لا مؤاخذة. والتبعة قال المؤلف: بإثم ولا مهر. إذن لا تبعة عليكم، لا بإثم ولا بمهر، فأنتم لا تلحقون بشيء. فعليه قوله بإثم، الجار مجرور هذا أين تعلقه؟ تعلقه بكلمة تبعة، يعني لا تبعة بإثم ولا تبعة بمهر فطلقوهن. إذن انتهينا يا أخوان من تحليل الآية، التحليل اللفظي. أما معناها فلعله اتضح إن شاء الله، وأن الله سبحانه وتعالى نفى عن الأزواج الإثم فيما لو طلق الواحد زوجته قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها مهرا فطلقها في هذه الحال. أما صورة المسألة فهذا إنسان عقد على امرأة، عقد على امرأة ثم بدا له ألا يتزوج لسبب أو لآخر، بدا له ألا يتزوج، هل مسها؟ لم يمسها. هل قدر صداقا واتفق مع الولي؟ لم يقدر. هل عقد عليها؟ نعم عقد عليها، لكنه لم يمس ولم يفرض مهرا. ثم بدا له أن يطلق كما قلت، فنقول لا حرج، طلق طلق لا مانع. قد يقول في نفسه إن هذا فيه إحراج للولي أو إحراج لي عند المرأة وما أشبه ذلك، فيقال لا حرج، لا جناح عليك، طلق. إذا هذا هو حكم الآية، وهو الرخصة له أن يطلق قبل المسيس وقبل تقدير المهر. لكن هناك تشريع منفصل عن قضية الطلاق، وهو ما قاله سبحانه وتعالى: ومتعوهن. متعوهن، والفعل أمر، فأوجب الله تعالى المتاع. والضمير في قوله متعوهن يعود إلى من؟ إلى المطلقات بالصفة المذكورة. قال المؤلف: ومتعوهن أي أعطوهن ما يتمتعن به. أعطوهن ما يتمتعن به، قد يعطيها مثلا مالا، قد يعطيها حليا، قد يعطيها كسوة تكتسي بها، هذا كله في المتاع. ثم هذا المتاع ما مقداره؟ قال الله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال المؤلف: الموسع الغني منكم، والمقتر قال الضيق الرزق، قدره يفيد أنه إلى آخره. إذن هذه المتعة غير مقدرة بشيء، لكن الإنسان ينظر إلى غناه وإلى فقره، فإذا كان غنيا وسع الله عليه فإنه يوسع في المتعة، وإذا كان قد قتر عليه ربه رزقه فيعطي ما لا يشق عليه. هذا معنى الآية الكريمة. إذن المتعة لا بد منها، لا بد منها من الغني ومن الفقير، لكن كل بحسبه. قال المؤلف: يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن المتعة مرجعها إلى حال الزوج، على الموسع والمقتر هذان وصفان للزوج، أما الزوجة فلا ينظر إليها. فلو قدر أنها غنية فهل يلزم أن يكون متاعه كثيرا؟ نقول لا. لو قدر أنها فقيرة هل يعطيها أي شيء مع أنه غني؟ فنقول لا، المعتبر حالك أنت من السعة والفقر. ثم قال تعالى: متاعا بالمعروف. قال المؤلف: تمتيعا. متاعا تمتيعا، يعني أن متاعا اسم مصدر، وقوله بالمعروف يقول المؤلف شرعا، يعني بالمعروف شرعا، فلا يكفي المعروف فقط في عرف الناس، لا بد في المعروف المضبوط بالشرع. من حيث الإعراب يقول: هي صفة متاعا، صفة لها. حقا صفة ثانية لأي شيء؟ لقوله متاعا. أو مصدر مؤكدة، وعلى المحسنين يقول على المطيعين. طيب، إذا عرفنا الآن أن الله سبحانه وتعالى أوجب المتعة على المطلق قبل المسيس وقبل الفرض، أوجب متعة على حسب حاله من السعة والفقر، وهذه المتعة يرجع فيها للمعروف، يعني يرجع فيها للعرف حسب ما يتعرف عليه الناس، وهي أيضا حق على المحسنين. والمؤلف لم يفسر كلمة الحق، إنما اكتفى بإعرابها. والحق يا أخوان هو الشيء الثابت، الحق هو الشيء الثابت. وقوله تعالى على المحسنين، هذا من باب الحث على الامتثال، من باب الحث. والمؤلف فسر المحسنين بالمطيعين، وهذا تفسير بالمقارب، وإلا فإن الإحسان طاعة بإتقان، الإحسان طاعة بإتقان، ولذلك مرتبة الإحسان أعلى المراتب، مرتبة الإحسان أعلى المراتب، لأنها طاعة بإتقان. طيب، انتهينا من الآية الكريمة، وخلاصة ما فيها، خلاصة ما فيها ما يلزم المطلق قبل المسيس وقبل الفرض، هذا خلاصة ما في الآية الكريمة. طيب، نسجل فوائدها أو بعض فوائدها ثم ننتقل التي بعدها لارتباطها معها. في قوله تعالى: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ماذا يستفاد من هذا؟ جواز الطلاق. أي طلاق؟ جواز الطلاق قبل المسيس وفرض الصداق، هذا واضح. لا جناح عليكم إن طلقتموهن. وقوله تعالى: إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، المؤلف ماذا فسر تمسوهن؟ بالجماع. إذا نأخذ من هذا فائدة، فنقول فيه التكنية عما يستحيا منه، لكن ما يحتاج إلى تقييد هذا، التكنية عما يستحيا منه، مش نقول بما يحصل به المقصود، بما يحصل به المقصود، لأنك لو كنيت عما يستحيا منه بما لم يحصل به المقصود قد يترتب على هذا مفسدة في الفهم، فأنت كني عما يستحيا منه بما يفهم منه المقصود. وهذه المسألة يا أخوان يخطئ فيها كثير من الناس، فإن بعض الناس يعني قد لا يوفق لهذا، فتجد يذكر ما يستحيا منه باسمه الصريح، وربما بوصفه القبيح، وربما بتمثيله يمثله، وكل هذا يا أخوان خلاف المروءة، وربما يلتحق الإنسان بهذه الأفعال وبهذه الأقوال إلى أن يكون فاحشا، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفاحش البذيء، لكن كني عما يستحي منه. طيب، في قوله تعالى ما لم تمسون أو تفرضوا لهن فريضة، هل فرض صداق في هذه الحال أو ما فرض؟ لم يفرض. إذن نأخذ من هذا فائدة، وهو جواز النكاح قبل تقدير الصداق، جواز النكاح قبل تقدير الصداق. وأنت تعرف أن عدم تقدير الصداق تارة يسكت عنه وتارة ينص على نفيه، تذكرون هذا في الفقه، تارة يسكت عنه، فإذا سكت عنه هل النكاح صحيح؟ النكاح صحيح ولا يتدل على هذا. طيب، إذا نص على نفيه هل النكاح صحيح؟ في خلاف، هل النص على نفي هل هو شرط فاسد أو شرط مفسد؟ ماذا يرى شيخ الإسلام في المسألة؟ أنه شرط مفسد، فإذا قال الزوج انتبه لن أدفع صداقا، فيرى شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الشرط فاسد مفسد، لأن الله تعالى يقول أن تبتغوا بأموالكم، والذي يتزوج بلا صداق من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فإن يتزوج بالهبة كما تعرف، فإذا نص على نفي الصداق فقد نازع النبي عليه الصلاة والسلام فيما خصه الله تعالى به. إذا نعود للفائدة، ماذا كتبنا؟ جواز النكاح قبل تقدير الصداق. طيب، ثم قال تعالى ومتعوهن، قلنا الأمر للوجوب، ماذا نكتب؟ نقول بوجوب المتعة لمن طلقت قبل المسيس وقبل الفرض، جواز وجوب المتعة لمن طلقت قبل المسيس وقبل الفرض. طيب، فإن قلت ومتعوهن، لماذا وجوب؟ ليش ما يكون هذا مشروع سنة؟ نقول ما الأصل في الأمر؟ الأصل في الأمر الوجوب، ومتعهن الأصل للوجوب. طيب، ثم أيضا لنا أن نلتمس دليلا على الوجوب من نفس الآية، انتبه الآية، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. كيف تستنبط من ألفاظ الآية دليلا على الوجوب من قول على الموسع قدره وعلى المقتل قدره؟ كيف ذلك؟ كلمة على، طيب على يقول ظاهرة في الوجوب، هذا صحيح، لكن أيضا من كلمة الموسع والمقتر هل فيها دلالة على الوجوب؟ أي نعم، يدل على الوجوب أن الله تعالى لم يعذر فيها المقتر، والمقتر يستحق أن يراعى وأن يعفى أو أن يسقط عنه ما قد يلزم على غيره، لكن الله تعالى لم يعذره فدل على وجوب، على وجوب المتعة على الجميع. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أيضا كلام آخر للمتعة، حيث أوجب بعضهم المتعة لكل مطلقة، سيأتينا إن شاء الله تعالى قريبا في نهاية الثمن، ونشير إلى شيء مما يناسب المقام في وقته إن شاء الله تعالى. طيب، هذه المتعة ما الغرض منها؟ مطلقة الآن وما دخل بها، ما المراد بالمتعة؟ ما المقصود؟ جبر الخاطر. إذن نقول يستفاد من الآية حرص الشريعة على جبر المكسور، حرص الشريعة على جبر المكسور، والطلاق كسر، أليس كذلك؟ الطلاق كسر، قال النبي عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقها. إذن هذه فائدة، ويحرص الشريعة على جبر المكسور. أيضا فائدة قريبة من هذه، وهي حرص الشريعة على ما يبقي للإنسان الذكر الحسن بعد الانقطاع، حرص الشريعة على ما يبقي الذكر الحسن للإنسان بعد الانقطاع. وهذه مسألة يا أخوان تستحق أن يبسط فيها القول، أعني أن الشريعة لها ملحظ في أن يبقي الإنسان الذكر الحسن بعد انقطاعه، سواء انقطاعه عن رفقة أو انقطاعه عن زوجة أو عن انقطاعه الانقطاع الأكبر. ما الانقطاع الأكبر؟ بالموت. فإن الشريعة حريصة على أن يبقى الإنسان له ما يذكر به ذكرا حسنا، ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالثلاث هذه من فوائدها أنها تبقي ذكرا حسنا للإنسان يذكر به، وهذه مسألة كما قلت مهمة. ولذلك في دعوات بعض الأنبياء واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق يعني ذكرا في الآخرين الذين يأتون بعدهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. هذه الآية قريبة في موضوعها من الآية السابقة، ولذلك لو تأملت: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، هذه غايرة السابقة مغايرة من وجه. الله تعالى يقول هنا من قبل أن تمسوهن، هل هذا موجود في السابقة؟ من قبل أن تمسوهن موجودة. طيب وقد فرضتم لهن فريضة، وفي التي قبلها ما لم تفرضوا، إذن هي غيرها. إذن إن شئنا نجعل العلاقة بين هذه والتي قبلها فنقول علاقة الآية بسابقتها أنها تصريح ببعض مفهوم الآية السابقة، تصريح ببعض مفهوم الآية السابقة. طيب إذا لعلنا نستطرد قليلا ونقول: الآية السابقة لها منطوق ولها مفهوم، لعلنا نجعل منطوقها ومفهومها في أحوال. الآية السابقة ما هو منطوقها؟ أنها تطلق قبل المسيس وقبل الفرض، هذا منطوق الآية السابقة. طيب ما مفهوم الآية السابقة؟ عدة مفاهيم. نأخذ المفهوم الذي دلت عليه الآية الجديدة هذه، ماذا نقول؟ أن يطلقها بعد أو قبل؟ قبل المسيس وبعد الفرض، هذا المفهوم رقم واحد، أن يطلقها قبل المسيس وبعد الفرض. طيب هل لها مفهوم آخر؟ نعم لا بد. المفاهيم سوف تكون حسب القسمة العقلية كم؟ ثلاثة أربعة بالمنطوق، أربعة، ذكرنا منطوقا ومفهوما، بقي مفهومان. ما المفهوم الثالث أو الثاني؟ أن يطلقها بعد المسيس خلوا قبل وقبل الفرض، أن يطلقها بعد المسيس وقبل الفرض. المفهوم الرابع أو المفهوم الثالث وهو الرابع حسب الترقيم ماذا سيكون؟ أن يطلقها بعد المسيس وبعد الفرض. إذن هذه أقسام أربعة، هذه أقسام أربعة نعود عليها مرة ثانية حتى نعرف حكم كل قسم. أما أن يطلقها قبل المسيس وقبل الفرض فعرفنا الحكم في الآية السابقة، ما الحكم؟ واجب عليه المتعة، أن يطلقها قبل المسيس وقبل الفرض فهذا يجب عليه المتعة. طيب المفهوم الأول الذي دل عليه منطوق الآية الجديدة ماذا كتبتم؟ أن يطلقها قبل المسيس وبعد الفرض، فهذا سوف يأتي إن شاء الله أن عليه النصف، فنصف ما فرضتم عليه نصف ما فرض ويأتي. الشيء الثالث ماذا قلتم؟ أن يطلقها بعد المسيس وقبل الفرض، بعد المسيس وقبل الفرض، إذن هو مسها ولكنه لم يفرض لها شيئا، فهذه يجب لها مهر المثل، هذه يجب لها مهر المثل. طيب الأخير أن يطلقها بعد المسيس وبعد الفرض، فهذه لها ما فرض، فهذه لها ما فرض لها ولا إشكال فيها، أن يطلقها بعد المسيس وبعد الفرض فهذه لها ما فرض. طيب نعود للآية الجديدة، قال الله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة؟ قال: فنصف ما فرضتم. قال المؤلف: يجب لهن ويرجع لكم النصف. قال: يجب لهن، لأن الله قال: فنصف ما فرضتم، فأوجبه عز وجل. قال المؤلف: ويرجع لكم النصف. هذا من المؤلف على تقدير أن المهر قد سلم، فإذا فرض أنه مثلا قدر لها 10 ثم طلقها، فنقول: ترجع لك 5 ويرجع لكم النصف. قال الله تعالى: إلا أن يعفون. قال المؤلف: إلا لكن. ماذا يريد بهذا؟ أن الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع. فانتبه، إذا قال المفسرون إلا بمعنى لكن، فالاستثناء منقطع ليس متصلا. قال: لكن أن يعفون. وقال المؤلف: أي الزوجات، فيتركنه. عرفنا في أول آية أنه يجب لهن النصف، لكن ما الحكم لو عفت المرأة المطلقة وقالت: لا نريد شيئا، فهل يجوز؟ هذا يجوز. قال تعالى: إلا أن يعفون، أي الزوجات، فيتركنه. كيف يتركنه؟ نعم، يتركنه الحق، لكن ليش ما قال فيرجعنه؟ أي نعم، يعني قد يتركنه إذا كان لم يستلم، وإذا كان قد استلم فيرجعنه كاملا ليس النصف. المهم أنهن عفونا عن هذا النصف، فإن كان قد سلم فيرجع، وإن كان لم يسلم فإنهن يتركنه. وقوله تعالى: إلا أن يعفون، المؤلف يقول: أي الزوجات. كيف قال المؤلف أي الزوجات مع أن الفعل يعفون؟ الواو هذه واو ماذا؟ واو الجماعة، واو الجماعة للذكور. فكيف قال المؤلف أي الزوجات؟ إلا أن يعفون، أي الزوجات. انتبهوا معنا، في المسألة فيها يعني شباك لكم، نريد أن نوقعكم في الشباك. أي نعم، إلا أن يعفون، الواو هذه يا أخوان أصلية، ليست واو الجماعة. فيعفون الآن الواو أصلية، والفاعل هي النون، النون هي الفاعل. فتفسير المؤلف أي الزوجات تفسير صحيح. إذن يعفون ليس من الأفعال الخمسة، بل هو فعل مضارع مبني لاتصال بنون النسوة، فتفسير المؤلف أي الزوجات صحيح. طيب، لو قلنا لكم: ما وزن يعفون ما دام الواو أصلية؟ ما وزن يعفون؟ يفعلنا، يفعلنا. توافقون على هذا الوزن؟ نعم، صحيح، يفعلنا. طيب، يعني اللام الآن لام الفعل موجودة وهي الواو. قال الله تعالى: إلا أن يعفون. قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فسره المؤلف قال: وهو الزوج، فيترك لها الكل. وهذا صحيح، يعني الزوج الآن لما طلق بالوصف الذي مذكور في الآية عفى عن النصف، لأن من حقه أن يأخذ النصف، لكن عفى ما دام طلقها، قال: كل الصداق لك. هل هذا جائز؟ هذا جائز. والمؤلف لما قال أو لما قال وهو الزوج، ففسر الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وهذا التفسير يا أخوان صحيح، وهو أحد قولين في الآية، لأن هناك من يقول إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، هو الولي، ولكن هذا مرجوح، والراجح ما ذكره المؤلف. وإنما كان هذا راجحا لأننا لو فسرنا الذي بيده عقدة النكاح بالولي أصبح العفو الآن في الآية من طرف واحد. ما هو الطرف الواحد؟ الزوجة أو وليها، والزوج ليس له ذكر في الآية. وكون الآية تبقى على طرفين أو على جهتين مختلفتين أحسن، على جهتين مختلفتين أحسن، وهي جهة الزوجة المذكورة في قوله إلا يعفون، وجهة الزوج الذي بيده عقدة النكاح. ثم حقيقة الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ الزوج. إذن وصف منطبق على الزوج أكثر من غيره. ثم أمر آخر وأخير، هل الولي يملك أن يسقط نصف الصداق مباشرة؟ لا يملك، لابد من مراجعة صاحبة الشأن. فإذا هذا وجه آخر. فلعل الأوجه الآن التي تجمعت كم عددها؟ 3. نلخصها فنقول إن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج لأمور. الأمر الأول أن العفو يكون في هذه الحال من جهتين مختلفتين، ما هما؟ الزوج والزوجة. الأمر الثاني أن حقيقة الوصف الذي بيده عقدة النكاح هو منطبق على من؟ على الزوج، منطبق على الزوج. الأمر الثالث والأخير أن الولي لا يملك إسقاط نصف الصداق هكذا، لا يملك ذلك، ولذلك ترجح أنه الزوج. قال المؤلف عن ابن عباس: الولي إن كانت محجورة، الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك. يريد المؤلف ليبين أن هناك قولا متوسطا، فيقول الذي بيده عقدة النكاح هذا الولي، لكن ليس في كل حال، ولكنه في حال إذا كانت محجورة. كيف محجورة؟ يعني مجنونة، ممكن مجنونة، صغيرة، ممكن صغيرة، لأي سبب من أسباب الحجر، إما صغر أو غيره، فلا حرج. لكن على كل حال يترجح الأول على العموم. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. أن تعفوا هذا أقرب للتقوى. أعربها المؤلف فقال مبتدأ، أين خبره؟ أقرب للتقوى. طيب، وأن تعفوا هل هذا خطاب للرجال للأزواج أو للرجال والنساء؟ من الذي يندب للعفو؟ الجميع، الرجال والنساء. إذن وإن تعفوا نقول هذا خطاب للرجال والنساء من باب التغليب، والنساء داخلات من باب التغليب. إذن أن تعفوا هذا أقرب للتقوى، أقرب لتقوى الله عز وجل. ومن تقوى الله المناسبة في هذا المقام، ما دون في صدد طلاق وصدد فرقة، من تقوى الله المناسبة في هذا ماذا يناسب؟ مثلا الإلفة، عدم الاختلاف، تطيب الخواطر، كل هذه من التقوى. فالتقوى تفسر بمعناها العام، لكن يخص من معناها العام ما يناسب السياق. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. لا تنسوا الفضل يعني لا تتركوا الفضل. والمراد بالفضل قال المؤلف أن يتفضل بعضكم على بعض. لا تنسوا هذا، يعني ليكن منكم مسارعة إلى ما يكون فضلا وزيادة على الآخر. ولم تقيد الآية فضلا دون فضل، فتشمل كل شيء، كل ما يتصور هنا. لا تنسوا الفضل بالكلمة الطيبة التي يجبر فيها الواحد خاطر صاحبه، وكذلك المسارعة في تسليم نصف الصداق أو التنازل عنه، كل هذا من الفضل. قال الله تعالى: إن الله بما تعملون بصير. قال: فيجازيكم به. فختام الآية هل هو وعد أو وعيد؟ إن الله بما تعملون بصير. المناسب أن يكون وعدا، لأنه قال لا تنسوا الفضل بينكم وأن تعفوا، كل هذه أمور تناسب أن تكون وعدا. ثم الوعيد له أيضا حظ من النظر، أن الإنسان ما يتجاوز أمرا يخالف فيه شرع الله في هذا السياق. إذن يا إخوان، معنى الآية لعلك فهمته، معنى الآية هي بيان أن من طلق قبل المسيس وبعد الفرض أن ليس له إلا ماذا؟ نصف الصداق. من طلق قبل المسيس وبعد الفرض ليس له إلا نصف الصداق، ثم العفو مندوب إليه. طيب، لعل فوائد هذه الآية، لعل فوائدها لن تكون بعيدة عن فوائد الآية السابقة، توافقون على هذا؟ متقاربة جدا، قد تزيد عليها. ماذا كتبتم في الفائدة الأولى في الآية السابقة؟ طيب، ننقلها هنا مع تعديل. ماذا نقول؟ جواز الطلاق قبل المسيس وبعد الفرض، وبعد فرض الصداق، هذه مستقيمة. طيب، ماذا قلنا في الفائدة الثانية؟ التكني عما يستحي منه، هذه باقية. طيب، الثالثة جواز النكاح قبل تقدير الصداق، هل هذا صحيح؟ الآية التي معنا فرض الصداق، لكن هل يؤخذ منها جواز النكاح قبل تقدير الصداق؟ يؤخذ؟ وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. لا، قد فرضتم هذا تحقيق، لكن هل يؤخذ منها أنه يجوز النكاح قبل تقدير الصداق؟ يفهم، يفهم، لكن ليس بالقوي، هو أخذ من هذه الآية فيه نظر. طيب، الفائدة التي بعد هذه، طيب، حذف الشرع على جبر المكسور صحيح، لكن بماذا جبر المكسور هنا؟ بنصف الصداق. أي نعم. طيب، بقية الآية أو مما يزاد فيما يتعلق بالعناية بالتفضل، لا تنسوا الفضل، بيان أن عقد النكاح بيد الزوج، نلحق هاتين. قلنا العناية بالتفضل على الغير، لأن الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم أيضا من فوائدها بيان أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. طيب، قوله إلا أن يعفون، وش فيها من فائدة؟ جواز عفو المرأة عن صداقها من غير مراجعة وليها، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب، وأن تعفو أقرب للتقوى، وش تأخذ من قوله أقرب للتقوى؟ الحث. أي نعم، يؤخذ من الحث على العفو، هذا صحيح، لكن ماذا تأخذ من قوله أقرب للتقوى؟ أن الأعمال في أي شيء؟ أي نعم، يؤخذ من هذا أن الأعمال متفاوتة في قربها من التقوى، أن الأعمال متفاوتة في قربها من التقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. التقوى أين هي يا إخوان؟ في القلب. إذا نأخذ من هذا فائدة بأسلوب آخر، نأخذ من هذا أن الأعمال متفاوتة في إصلاح القلب، فربما تعمل عملا يصلح قلبك أكثر من عمل آخر، مع أن العمل الآخر قد يكون أكثر كمية. ولعل هذا يذكرك بما كان يرجح شيخ الإسلام رحمه الله، أن الأفضل في الأعمال وأفضل في الأماكن وما أشبه ذلك ما كان أصلح للقلب، فأفضل الأعمال ما كان أصلح للقلب، وأفضل الأماكن بالنسبة للسكنة ما كان أصلح للقلب، إلى غير ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى، نعم،
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
نعم، حسنت. قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أولا، هذه الآية يثير كثير من المفسرين مناسبتها في هذا السياق. ما علاقة هذه الآية بهذا السياق؟ لأنها قد تبدو في بادي الرأي أنها آية غريبة في سياقها، لأن السياق في أحكام النكاح والطلاق وما يلزم بالطلاق وتأتي الآية هذه في الأمر بالمحافظة على الصلاة، فهي كما قلت غريبة في سياقها في بادي الرأي، ولذلك يبحثون مناسبتها. ثم البحث في المناسبات بحث اجتهادي، قد يوفق الإنسان ليبدي مناسبة واضحة، وقد لا يبدي مناسبة واضحة، وقد يبدي مناسبة بعيدة وقد تكون مرفوضة. والمهم يا أخوان أن هذا البحث بحث لطيف، يعني بحث المناسبات، والمفسرون مستقل ومستكثر. فمثلا في فتح القدير يعتبر معتدلا متوسطا في بحث المناسبات، لكن تأتي إلى كتاب آخر كنظم الدرر في تناسب الآي والسور، هذا بنى كتابه على هذا الشيء، على المناسبات، نظم الدرر في تناسب الآي والسور، والكتاب كبير وعمدته البحث في هذا الشيء، في مناسبة الآية في التي قبلها، في مناسبة السورة في التي قبلها والتي بعدها، فصار يعمل اجتهاده في هذه المادة. إذن إذا كان يعمل اجتهاده في هذه المادة فمن الطبيعي أنه سوف يتكلف في بعضها، من الطبيعي أنه سوف يتكلف حتى يغطي ما يريد ويحقق مقصود كتابه في كل القرآن. والكتاب الذي أشرت إليه من مؤلفه؟ نظم الدرر، المؤلف البقاعي، نظم الدرر للبقاعي. طيب، أقول إن الآية هذه محل استغراب، ولعل أوضح ما يقال في مناسبتها في سياقها أوضح وأخصر أن نقول هذه الآية أتت في ثنايا آيات الطلاق وما تبعه من أحكام كما أشرت. والطلاق وما تبعه من أحكام لا شك أن للنفوس فيه حظوظا، فربما طلق الإنسان بشيء في نفسه، وربما منع الطلاق أو ما أشبه ذلك أيضا لشيء في نفسه. والأشياء النفسية يا أخوان لا علاج لها ناجع إلا أن تربط بالله عز وجل، لا علاج لها ناجع إلا أن تربط بالله عز وجل. وخير ما تربط به في علاقتها مع الله هو الصلاة، خير ما تربط به في علاقتها مع الله عز وجل بالصلاة. فذكر الله تعالى في الصلاة، ذكر في ثنايا الآيات حتى يضبط هذه النفس التي لها رغبات ولها جنوح في مسائل الطلاق وما يتبعها. فلما تروض النفس وتربط بخالقها فلا شك أن من ثمار هذا أن تعود إلى رشدها وتلتزم شرع الله عز وجل في هذه الأمور المهمة الخطيرة، أعني أمور الطلاق وما يتبعه. إذن هذه يا أخوان الفكرة، والتعبير والكتابة متروكة لك. الفكرة هو هذا، أن تربط النفوس في ثنايا هذه المواضيع المهمة، أن تربط بالله عز وجل حتى تتمشى في هذه الأمور المهمة الخطيرة على مراد الله. وهذا الذي قلته ربما الواقع يشهد له، فإنك تجد كثيرا من المفرطين في أمور الطلاق تجد عندهم تفريطا أهم من ذلك، وهو تفريطهم في ديانتهم وفي صلاتهم على سبيل الخصوص. فإنك لا تجد إنسانا مستقيما محافظا على الصلاة يأتيك ويقول إنه طلق امرأته 70 مرة في مجلس واحد، أو يأتيك ويقول إنه عضلها أو ما أشبه ذلك. هذا يندر هذا، لأن صلاته إذا حققها سوف تمنعه من هذه الحماقات. لكن يأتيك إنسان قد ركب الدنيا وركبته الدنيا وهو مشغول بها في غفلة تامة لاهية قلوبهم، يأتيك مثل هذه الأمور الحمقى، طلقها مثلا كما قلت 70 مرة، طلقها مثلا وهي حائض والطلاق في الحيض محرم، ربما طلقها في السيارة وهو مثلا ينقلها من مكان إلى مكان على إثر كلمة، ربما طلقها، ربما طلقها بالهاتف بينهما مثلا مكالمة ثم طلقها، بل ربما طلقها عبر رسالة الجوال. وهذا لا شك أنه خطأ، يعني تصل خفة الطلاق إلى هذه الدرجة أن يرسل لها رسالة أنت طالق إن لم تفعلي كذا، أو أنت طالق لماذا لم تفعلي كذا، أمور يعني من سبرها وجد حمقا كثيرا في هذا. إذن ننهي البحث في المسألة هذه، ننهي البحث في ربط الآية بسابقتها، ولعله إن شاء الله تضع عندكم الربط. أما الآية من حيث موضوعها فالله سبحانه وتعالى يأمر فيها أمرا صريحا بالمحافظة على الصلوات، حافظوا على الصلوات. قال المؤلف الخمس بأدائها في أوقاتها، إذا هذه محافظة الإنسان على الصلاة بأن يحافظ عليها في وقتها، لأن الصلوات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد أن تؤدى في أوقاتها، لا بد أن تؤدى في أوقاتها. ولكن لما قصر المؤلف فقال بأدائها في أوقاتها، نقول يحسن أننا نعمم ما أطلقه الله عز وجل، فنقول حافظوا على الصلوات بأدائها في أوقاتها. أليس هناك مجال آخر للمحافظة؟ بلى، مجالات كثيرة. حافظوا عليها بأدائها بأركانها التي أمرتم بها، بواجباتها التي جعلت لها، قبل ذلك بشروطها التي تسبقها، كذلك بسننها التي شرعت لها، كل هذه داخلة في المحافظة عليها. إذن نقول بشروطها، بأركانها، بواجباتها، أيضا بسننها، حتى السنن وإن كانت غير واجبة لكن نحافظ عليها. فكون الإنسان مثلا إذا أراد أن يركع يرفع يديه إلى حذو منكبيه، نقول هذا من المحافظة على الصلاة، أليس كذلك؟ هذا من المحافظة، لأنه زينة فيها، زينة في الصلاة أن ترفع يديك إلى حذو منكبيك. كذلك إذا توركت في التشهد الأخير، هل هذا من المحافظة عليها؟ هذا من المحافظة، لأنه يفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. طيب، المحافظة على ما يجلب الخشوع فيها، هل هو داخل في الآية؟ لا شك داخل، فكون الإنسان يقبل على الصلاة بخشوع هذا من المحافظة على الصلاة. إذن يا أخوان نقول الآية عامة حيث أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات. المؤلف يقول الخمس، يعني قصر المحافظة على الفرائض، على الفرائض، وهذا صحيح. لكن أيضا لو قيل إن النوافل داخلة، لأن المحافظة على النوافل تعود ماذا؟ تعود محافظة على الفرائض. إذن من هذا الباب نقول آية في الفرائض، لكن لنا مدخل ندخل من خلاله النوافل. ما هذا المدخل؟ أن المحافظة على النوافل سوف يعود محافظة على الفرائض. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان إذا حوسب على صلاته فكان فيها نقص ينظر هل له من تطوع تجبر به فرائضه، فإن كان هناك تطوع جبرت فرائضه من هذا التطوع. إذن الآية أصبحت عامة في المحافظة على الصلوات كلها، فرضها ونفلها. ثم قال الله تعالى والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هذا عطف، ماذا نسمي هذا العطف؟ من عطف ماذا على ماذا؟ الخاص على العام، الخاص على العام، لأن الصلاة الوسطى بعض أفراد العام، فهذا العطف من باب عطف الخاص على العام. وأنت على معرفة تامة أن عطف الخاص على العام ماذا يفيد؟ يفيد أهمية الخاص، أهمية الخاص والتأكيد عليه، وهذا هو الواقع. فأمر الله تعالى أن نحافظ على الصلاة الوسطى، والوسطى مذكر أو مؤنث؟ الوسطى مؤنث. مؤنث ماذا؟ مؤنث أوسط، أوسط. تقول مثلا زيد أوسط القوم، وهند الوسطى، فالوسطى مؤنث، مؤنث. فما معنى الوسطى؟ هل هي المتوسطة بين شيئين، أو الوسطى بمعنى الفضلى؟ نقول هو الثاني، الوسطى بمعنى الفضلى، فلنحافظ على الصلاة الفضلى التي فضلها الله عز وجل على سائر الصلوات. فما هي الصلوات الوسطى؟ يقول المؤلف هي العصر، أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال، وأفردها بالذكر لفضلها. قال المؤلف أقوالا في المسألة، قال العصر وقال الصبح وقال الظهر، قال أو غيرها. ليته أتم الصلاة الخمس، ماذا بقي منها؟ المغرب والعشاء. وقد قيل إنها المغرب وقيل إنها العشاء. طيب، أو غيرها أيضا، أو غير الفروض الخمس. وهذه الصلوات التي قيلت، أو هذه الأقوال التي قيلت، أوصلها بعضهم إلى ما يقارب 20 صلاة، كلها قيل إنها الوسطى 20 صلاة. وقد تقول هذا لا يمكن، لأن الصلوات خمس، فكيف أوصلوها إلى 20؟ نقول أدخلوا فيها صلوات غريبة، فبعضهم أدخل بالوسطى، أو قال المراد بالوسطى هي الوتر، قال الوتر، وبعضهم قال بل هي صلاة الضحى، وقيل أقوال أخرى على نحو ما ذكرت لك، حتى بلغت 20 قولا. ولكن يا أخوان، المسألة مع كثرة الأقوال فيها إلا أن فيها قولا راجحا لا إشكال فيه، ولعله يفهم الراجح من صنيع المؤلف. ماذا صنع المؤلف؟ قدم العصر، فقال هي العصر، ونقول نعم هي العصر. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها فيما مر علينا في حديث الخندق، لما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، ماذا قال؟ صلاة العصر، ففسر الوسطى بصلاة العصر. وقد مر علينا أن بعض أهل الحديث يقول إن قوله صلاة العصر، ماذا يقول؟ إنها مدرجة في الحديث، وأن الحديث شغلون عن الصلاة الوسطى، ثم أدرج بعضهم تفسيرا فقال صلاة العصر. مر علينا هذا، وقلنا هذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، لأن الأصل عدم الإدراج، فيبقى الحديث مفسرا للآية. إذن ننتهي الآن من هذا البحث الطويل بهذا الحديث الواضح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد ورد في صلاة العصر مع أختها الفجر أحاديث كثيرة في فضلها. ورد أن من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والفجر. وورد أيضا أن الملائكة تجتمع، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، مما يدل على فضيلتهما. وورد في العصر خاصة، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي الحديث الآخر فكأنما وتر أهله. كل هذه تدل على فضيلة صلاة العصر. إذن يا أخوان، صلاة العصر فضيلة، ولذلك وصفها الله تعالى فقال الوسطى، يعني الفضلة. وقال المؤلف أفردها بالذكر لفضلها. هذا ما قلناه قبل قليل، أنها من باب عطف الخاص على العام. إذن يا أخوان، انتهينا من شق الآية الأول. ثم قال تعالى وقوموا لله قانتين. قال المؤلف قوموا لله في الصلاة، قال قانتين، قيل مطيعين، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره. وقيل ساكتين، لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الشيخان. إذن هنا أمر آخر، أمر للقيام، أمر بالقيام على هذه الصفة، قوموا لله قانتين. ما معنى قوله قانتين؟ المؤلف ذكر كم تفسيرا؟ ذكر 2 أو 3؟ ذكر 2. ماذا قال؟ مطيعين. وماذا قال في الثاني؟ ساكتين. طيب، تفسيره بأنها طائعين أو مطيعين اعتمد فيه على ما نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل قنوت في القرآن فهو طاعة. وما أجمل هذا الحديث، لأنه قاعدة تفسيرية، قاعدة تفسيرية من النبي عليه الصلاة والسلام، كل قنوت في القرآن فهو طاعة. ولكن لتعلم أن هذا الكلام ليست عليه مسحة النبوة، ليست عليه مسحة النبوة، ولذلك بعضهم يقول حينما يذكر هذا الحديث يقول لما روي، فهو أحسن من صنيع المؤلف حيث جزم بصحته فقال لقوله رواه أحمد وغيره. فنقول هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس على الأساليب النبوية، ليس على الأساليب النبوية التي تأتي في كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الكلام أو قل هذه القاعدة التفسيرية ذكرت عن بعض السلف، ذكرت عن الضحاك ابن مزاحم وغيره، وهو معهود في كلامه مثل هذا. وهذا ما يعبر عنه أهل التفسير فيما يسمونه بالكليات في التفسير. الكليات في التفسير ما هي الكليات؟ الكليات أن يأتي لفظ فيقال كل ما ورد في القرآن فمعناه كذا، كل قنوت فهو بمعنى الطاعة، كل مثلا نكاح فهو بمعنى العقد، كل مثلا سجود يراد به كذا. وأحيانا تكون قاعدة على متمها، وأحيانا يأتي إليه استثناء فيقال كل مثلا كل نكاح نكاح بمعنى العقد، إلا النكاح الذي في سورة البقرة في المطلقة ثلاثة. وعلى هذا يعني يجمعون طائفة كثيرة فيما يسمونه بالكليات، وهو على كل حال مبحث نفيس. الكليات في القرآن مبحث نفيس، لا سيما إذا حرر ودرست الألفاظ وتحقق من القاعدة فإن هذا يريحك. إذا نعود لمعنى قانتين، فالمؤلف يقول مطيعين، وفي الحديث الآخر يقول ساكتين، كنا نتكلم فأمرنا بالسكوت. والسؤال هنا هل هناك فرق بين القنوت بمعنى الطاعة وبين القنوت بمعنى السكوت؟ هل هناك فرق؟ إذا قلنا سوف يسكتون لأي سبب؟ طاعة الله عز وجل، إذن لا فرق، لا فرق بينهما. فقانتين يعني ساكتين لله عز وجل، ساكتين لله. إذن يا أخوان القولان وإن بدا في الأمر أنهما مختلفان لكن يرجع أحدهما إلى الآخر. فنقول يا أخوان القنوت هو الطاعة، الطاعة، ولكن نضيف ما أضافه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الطاعة التي يداوم عليها. ولذلك قد يكون الإنسان مطيعا ولا يكون قانتا. إذن القنوت طاعة بدوام، القنوت طاعة بدوام، ولذلك يثني الله سبحانه وتعالى على القانتين ثناء خاصا. ومريم عليه السلام أثنى عليها أنها كانت من القانتين الذين يطيعون بدوام. إذن نخلص يا أخوان أن القنوت طاعة بدوام، هذا من حيث الاستعمال الشرعي العام أنه قنوت طاعة بدوام. ولكن لتعلم أن هناك قنوتا خاصا، قنوتا خاصا يراد به الدعاء، وقد يراد به أيضا الدعاء في مكان خاص. ما هو المكان الخاص؟ الوتر. قد يراد به الدعاء في مكان خاص وهو الدعاء في الوتر، لكن كلامنا في القنوت بمعناه العام وهو القنوت في القرآن وفي السنة هو بنحو ما قلت لك، طاعة بدوام. إذن تبين لنا يا أخوان، تبين لنا خلاصة ما يقال في معنى القنوت. أما معنى الآية فالله تعالى يقول لعباده ويأمرهم ويقول قوموا لله قانتين أي طائعين دائمين. ثم ذكر المؤلف حديث زيد بن أرقم، وهو كما تبين لك الآن يعني يمشي مع التفسير الذي ذكرناه. بقينا أن نقول هل حديث زيد بن أرقم هل هو سبب لنزول الآية؟ ونقول الآية لها سبب نزول، الجواب لا مانع، لأن زيد بن أرقم يقول كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن لا مانع أن تكون الآية نازلة لسبب. ما السبب؟ أمرهم بالسكوت ونهيهم عن الكلام. ورد هذا السبب بسبب أمرهم بالسكوت ونهيهم عن الكلام. طيب، من باب التنشيط الذهني نسألكم، ما الفرق بين قول زيد أمرنا بالسكوت وقوله نهينا عن الكلام؟ هل معناهما واحد؟ أنت إذا أمرت شخصا بالسكوت أو نهيته عن الكلام بينهما فرق؟ نعم، نقول هذا، أمرنا بالسكوت ابتداء أسكت، ونهينا عن الكلام جوابا. أنت إذا دخل شخص وأحببت أن ما أحد يعني يبحث معه، ماذا تقول لهم؟ تقول لهم لا أحد يكلمه، أليس كذلك؟ إذن ينهى عن الكلام جوابا ويؤمر بالسكوت ابتداء. هذا على كل حال التفريق لا تظنه يعني قاطعا، لكن لما جمعت الجملتان فرقنا بهذا، ولو أفردت واحدة لا دخلت فيها الثانية، لكن لما اجتمعتا فالتفريق أحسن، والتفريق بنحو ما قلنا لعله إن شاء الله صحيح. إذا ننتهي يا أخوان من هذه الآية. ثم قال الله تبارك وتعالى في ختامها، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. إن خفتم، هنا لم يبين عز وجل خفنا من أي شيء، خفنا عدوا، خفنا سبعا، لم يبين. المهم أن هناك خوف حصل لنا، أن هناك خوف حصل. وأيضا هذا الخوف في أي شيء، هل في صيام أو في جهاد؟ الخوف في الصلاة، إذا خفنا في الصلاة لأن الموضوع في الصلاة. يقول مؤلف: إن خفتم من عدو أو سيل أو سبع، قال فرجالا، يقول جمع راجل أي مشاة، صلوا يعني صلوا رجالا، أو ركبانا جمع راكب، قال أي كيف أمكن مستقبل القبلة أو غيرها، ويومئ بالركوع والسجود. إذا ما الآية يا أخوان؟ تشريع للمصلي إذا حصلت له هذه الحال، إذا خاف هل يترك الصلاة؟ نقول لا، لأن الله عز وجل أمر بالقنوت في الصلاة، والقنوت يصعب تطبيقه مع الخوف، قد لا يتمكن إنسان أن يقنت وهو خائف. فبماذا أمر؟ أمر أن يصلي على حاله، أن يصلي رجالا يعني راجلين يعني يمشون، أو يصلوا ركبانا أي وهم ركوب على دوابهم وما أشبه ذلك. إذا لا عذر لهم في ترك الصلاة، بل صلوا على حالكم. وقوله تعالى فرجالا، علمنا من كلام المؤلف أن رجال أنها ليست جمع رجل، ليست جمع رجل، وإنما هي جمع ماذا؟ جمع راجل. ومن هو الراجل؟ الماشي، الرجل الماشي. ولعل هذا يذكرنا بما مر علينا أن الكلمة يعرف تفسيرها بماذا؟ بنظيرتها. وكنا نمثل بهذه الآية فرجالا أو ركبانا، وكنا نمثل أيضا بقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وقلنا أن جميعا نعرف معناها، انفروا جميعا معروفة، لكن انفروا ثبات، ايش معنى ثبات؟ متفرقين، بدليل قوله أو انفروا جميعا. إذا هذه قاعدة كنت كتبتها فيما سبق فأعدها عندك الآن، وهي أن من طرق التفسير ومن قواعده أن تفسر الكلمة بنظيرتها. أما معنى الآية فكما بين الله عز وجل أننا نصلي على الحال التي كنا عليها. المؤلف يقول خفتم من عدو، واضح هذا، يصلي على حاله. خاف من سيل، هل السيل يخيف؟ السيل رحمة، تخافون من الرحمة؟ نعم، نخاف من أثرها، وإلا الرحمة نطلبها، نخرج نستسقي، نطلبها. طيب والسبع يخيف؟ تخافون من السباع؟ إذا أنتم جبنا نقول لا، هذا خوف طبيعي لا إشكال فيه، لكنك قد تقول كيف يخاف من السبع فيصلي راجلا أو راكبا؟ نقول لا إشكالها أيضا، واضح. إنسان يسير في صحراء وقد علم أن هذه الصحراء مكان للسباع، فيخشى لو نزل أن يهجم عليه السبع فيصلي وهو ماشي ويصلي وهو راكب. كذلك السيل، لو كان سيل جارف فإنه يصلي ماشيا، لأنه يخشى أن لو وقف أن يدركه السيل الجارف فيقضي عليه. طيب هل نمثل بشيء آخر غير هذه الثلاثة من عدو أو سيل أو سبع؟ هل يمكن أن يأتي شيء رابع مثل؟ نعم، مثل النار، مثل النار يصليها على حاله. وهذه قد حصلت في الحريق الذي كان في منى قبل سنوات، وصار يأكل في الخيام تباعا، فصار بعضهم يصلي وهو يهرب، وهو يهرب من هذه النار التي صارت تأكل في الخيام. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال فإذا أمنتم. أول المؤلف يقول مستقبلي القبلة أو غيرها، وهذا واضح والسنة دليل عليه. ويومئ بالركوع والسجود، وهذا واضح، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله. قال المؤلف إذا أمنتم من الخوف، وهذا معلوم بدليل أول آية. فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. المؤلف فسر قوله اذكروا الله بالصلاة، وهذا صحيح لأن الصلاة من ذكر الله، ولكن أيضا يدخل فيها الذكر المجرد وهو المتبادر، أننا إذا أمنا أننا نشتغل بذكر الله وتكبيره وتحميده، ومن ذكر الله أننا نتحدث بأي موضوع. فإذا أمنتم فاذكروا الله، نتحدث في أي موضوع؟ نعمة الأمن بعد هذا الخوف. فإذا أمنتم فاذكروا الله، اذكروا الله على هذا الأمن الذي جاءكم بدل هذا الخوف الذي أرعبكم. قال الله تعالى كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال المؤلف ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها، والكاف بمعنى مثل. أين الكاف؟ كما، يعني اذكروا الله مثل ما علمكم. قال وما مصدرية أو موصولة، كيف التقدير إذا كانت مصدرية؟ اذكروا الله مثل تعليمكم. طيب وكيف التقدير كانت موصولة؟ اذكروا الله مثل الذي علمكم، والمعنيان صحيحان. إذا انتهت الآية الكريمة، فنختم على طريقتنا بتسجيل ما يتيسر من فوائدها. قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يستفاد من هذه وجوب الصلاة، حيث أمر الله تعالى بالمحافظة عليها، وجوب الصلاة حيث أمر الله تعالى بالمحافظة عليها. ويستفاد منها من قول الصلاة الوسطى فضيلة صلاة العصر، لأن الله وصفها وخصها. طيب في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، يستفاد من هذا وجوب القنوت في حال الصلاة، والقنوت فسرناه بأنه الطاعة مع الإطالة. طيب إذا قلنا وجوب القنوت في الصلاة، فما مقدار هذا الواجب؟ ما مقداره؟ ما تحصل به الطمأنينة، ما تحصل به الطمأنينة، هذا هو الواجب. ثم ما الذي تحصل به الطمأنينة؟ مر علينا أنه بأقل شيء، بأقل سكون تحصل به الطمأنينة، فهذا هو الواجب. قال تعالى وقوموا لله قانتين. طيب يستفاد من هذا فضيلة القنوت وتفاضل الناس فيه. فضيلة القنوت لأن الله أمر به. تفاضل الناس فيه من أين نأخذه؟ لأن القنوت، نعم القنوت صفة، والصفات يتفاوت الناس فيها. القنوت صفة والصفات يتفاوت الناس فيها، والواقع يشهد بهذا. وأخبار القانتين المطيلين للعبادة أخبار عجيبة في أخبار السلف والخلف. فمنهم مثلا من إذا صلى يعني نسي ما حوله حتى يعني يقضي صلاته، ومنهم من إذا صام لا يكاد يفطر مواصلة في صيامه، ومنهم أخبار كثيرة، على أن بعضها فيه شيء من المبالغات لا بد أنه ترد، لا بد أن يرد إلى السنة. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يستفاد من هذا وجوب الصلاة وأنها لا تسقط بحال، لأن الله قال فرجالا أو ركبانا. ويستفاد من قوله تعالى فرجالا أو ركبانا جواز الصلاة على هاتين الحالين. ما الحالان؟ الرجال والركبان. فإن قلت هل هذا حصر أو تمثيل؟ تمثيل. هل عندك صفة ثالثة خلاف الرجال والركبان؟ القاعد مثلا على جنب. طيب هل في صفة خامسة؟ طيب الزحف داخلة؟ داخلة. المهم أن الإنسان يصلي على حاله. قال الله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله. يستفاد من هذا أن النعم تقابل بالشكر، لقول فإذا أمنتم فاذكروا الله. ويستفاد من قول كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يستفاد من هذا منة الله عز وجل في تعليم عباده. وهذه يا أخوان نعمة كبرى لو أن الإنسان يتأملها، حيث إن الله عز وجل يمن عليك بالتعليم، فتكون ذا علم قد لا تكون عليه قبل ذلك. هذه نعمة كبيرة، لا سيما إذا كان العلم الذي منى به عليك علما صحيحا مبنيا على الكتاب والسنة، فإن هذه نعمة كبرى. ولذلك الله تعالى يقول في آية أخرى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا تعلمون شيئا، فجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن يا إخوان هذه النعمة أوصي نفسي وإياكم أننا نتأملها في أنفسنا، لأنها تحدث في الحقيقة اعترافا بفضل الله عز وجل. وأنت على كل حال اختبر نفسك، كنت مثلا قبل سنوات لا تعرف كذا وكذا من بدهيات أمورك، وأنت الآن تعرفها وربما تعلمها. هل هذه منة؟ لا شك أنها منة، منة من الله عز وجل. لو تأملت بعض ما يدور في خلدك من الأسئلة والإشكالات التي أصبحت الآن أضحكات عندك، أصبحت أضحكات، عرفت نعمة الله عز وجل، عرفت نعمة الله عليك في هذا التعليم. قال: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب هل يستفاد من الآية أن الذكر يورث العلم؟ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. هل يستفاد أن الذكر يورث العلم؟ العكس. طيب الآن العلم يستدعي الذكر، أنت تقوم بالعكس. انتبه العكس هذا سوف نستفيد منه. الآن اذكروا الله كما علمكم، السؤال هل الذكر يورث العلم؟ قلتم لا، إن العلم يدعو إلى الذكر، اتفقنا على هذا؟ طيب إذا كان العلم يدعو إلى الذكر فسوف يدعو الذكر إلى العلم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الشاكرين بالزيادة. فأنت إذا ذكرت الله عز وجل على العلم الذي علمك موعود بالزيادة، لئن شكرتم لازيدنكم. إذا نأخذ الفائدة بالطريقة التي ذكرنا لك، فيكون ترتيبها أن العلم يقابل بذكر الله عز وجل والثناء عليه وشكره، والشاكر موعود بزيادة العلم، لئن شكرتم لأزيدنكم.